بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولا في الدائم في الأعداء مجمعين إلا قيام الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وحرمتهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن عمومك بأحمدك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الثمرة، وقلنا ذكرنا الثمرة قبل الأدلة، حتى يعني إذا كان ما في ثمرة ما في داعي بعد الأدلة، ولكن وذكر كثيرون أنه لا ثمرة فيها. صاحب الكفاية رحمه الله قال الثمرة هي التالية على مرحلتين. صاحب الكفاية عم ذكر بما مضى، صاحب الكفاية قال الثمرة أما على في مرحلة الأصل اللفظي، فالثمرة هي التمسك بالإطلاق على الأعم وعدم التمسك بالإطلاق على الصحيح. وأما في مرحلة الأصل العملي فهي من تطبيق أقل وأكثر ارتباطية على القولين. شيء أما المرحلة الأولى وهي جواز التمسك بالعام على الأعم دون الصحيح بالمطلق، يعني إجراء صلاة إطلاق. طبعا من باب إعادة وتذكير وتطبيق، قلنا سابقا أن أن الإطلاق لا يجري إلا بعد إجراء مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة هي أن يكون في مقام بيان وأمكن أن يبين ولم يبين. وقلنا أن الإطلاق يحتاج قبل كل شيء أن الموضوع الحكمي متعلق الحكم أن ينطبق عنوانه على قسمين أو أكثر، فينطبق عندما ينطبق أقول أن القيد المشكوك قيد أو لا، حينئذ أجري صلاة الإطلاق. فلو قلت لك مثلا ائتني بقلم، فأتيتني بقلم رصاص، هنا أقول لك لماذا أتيتني بالرصاص؟ ما أنا بدي قلم حبر، لا ينفع عن الرصاص. قلت لي لم تقيد لي، هذه مسألة عقلائية عرفية. ليش؟ عندما قلت لي أتيتني بقلم، طب أنت في مقام بيان، كل القيود والشرائط والأجزاء على حسب ما يرى، وأنت تستطيع البيان، ليس هناك أي مانع من البيان، وأنت لم تبين، طب لماذا لم تذكر لي؟ هذه مسألة أنت وجدانية شوفها بين بعض بين بنفسكم يعني. وهذا محل تسالم. فلذلك صاحب الكفاية رحمه الله يقول هكذا، أنه بناء على الصحيح إذا أردنا أن نطبق على مسألتنا تطبيقا بكل بساطة، بناء على الصحيح الشك في جزء، يعني الشك في الموالاة في الصلاة مثلا. على فكرة في بعض الفقهاء يقول أن الموالاة ليست شرطا في الصلاة، يعني بعضهم يقول أن الموالاة مثلا أن بالتداخل بين الصلاتين جائز مثلا، أو ينظر لها إن صح التعبير. هل الموالاة شرط في الصلاة أو لا؟ مثلا إذا أتيت الآن بركوع بعد شوي بسجود بعد شوي، كل أجزاء تامة بس غير متوالية، فهل الموالاة شرط؟ وهذا طبعا لا ثمارة كثيرة جدا، يعني مثلا في القراءة، سؤاله في القراءة في الصلاة، هل أحكام التجويد شرط؟ هل المد شرط في صحة القراءة مثلا؟ هي عبادات. فكلما شككت في شرط أو جزء أو مانع قاطع رافع شو بيسمون، فماذا أصنع؟ عندما أشك في الشرط أو الجزء، يعني شككت في دخالة الجزء في مسمى الصلاة بناء على الصحيح. يعني خلينا نقسم، بناء على الصحيح يعني اللفظ، لفظ العبادة موضوع للصحيح. فعندما أشك في جزء يعني أشك في المسمى، لأن كل جزء له دخالة في المسمى، صار كل جزء له دخالة في المسمى، فأشك في انطباق العنوان. وقلنا الشرط الأول في إجراء صلاة الإطلاق انطباق العنوان، يعني بناء على القول للوضع للصحيح، إذا لم أأتي بالسورة بعد الفاتحة أو لم أأتي بالموالاة في الصلاة، كلمة صلاة لا تصدق، لفظ الصلاة لا يصدق، عنوان الصلاة لا يصدق، المسمى لا يصدق.
لو كان صلاة ناقصة،
صلاة الناقصة لا تصدق على أنها صلاة. فإذا لم تصدق الصلاة لا تجري أصالة الإطلاق. إذا لم تصدق، لم يصدق عنوان الصلاة لا تجري أصالة الإطلاق. بينما على القول بأن لفظ الصلاة موضوع للعام من الصحيحة والفاسدة، شو بيطلع بالنتيجة عنا؟ أنهم من دون موالاة هذه صلاتهم، لكنها فاسدة، لكنها يصدق عليها عنوان صلاة بدون سورة مثلا بعد الفاتحة، صلاة لكن فاسدة ناقصة مثلا، في أسوأ الأحوال فاسدة، لأن هي مشكوكة الشرط، مش أكيدة عدمها أو وجودها، مشكوكة. فالعنوان موجود، يصدق العنوان، يصدق المسمى، فإذا صدق المسمى أمكن إجراء أصالة الإطلاق من قبيل الذي ذكرناه. إذا صدق كلمة قلم جرى إطلاق، فلا يحق لك أن تحاسبني لماذا لم تأتني بقلم حبر، أنت ما بينت شو بدي أعمل لك. هنا نفس الشيء، بناء على العام يصدق عنوان صلاة على هذا الفعل، فالتقييد يحتاج إلى دليل، وهو أجر أصالة الإطلاق، واضح صار. فإذن إذا طبقنا ما نجري، فبناء على العام يجري أصالة الإطلاق، أما بناء على الصحيح فلا تجري. نعم، بناء على ما ذكره السيد الخوي رحمه الله أو غيره من كون الأركان كل ركن له دخالة في المسمى، إذا شككت في جزء وهذا الجزء كان ركنا مشكوكا كل ما في الأمر من قبيل التسليم، هناك كلام في أنه ركن أو لا، إذا كان مشكوكا أنه ركن، بس شك أنه عندما أشك أنه ركن، يعني صار أشك في دخالته في المسمى بناء على سيد خوي طبعا بس أو غيره، يعني الذين يقولون هذا الكلام، بمجرد أن أشك في أمر له دخالة في المسمى، يعني لا أستطيع أن أقول أن المسمى قد انطبق قطعا. فإذا لم أحرز العنوان، لم أحرز المسمى، لا تجري أصالة في الإطلاق. وقد أورد على هذه الثمرة عدة إرادات، نذكر بعضها لأن إرادات كثيرة، نذكر بعضها ما في مهم، ما هو مهم وما في فائدة. أهمها لعله، أهم إراد وذكرناه في الأول لأنه أهمها برأيي، هو أننا نعلم أن النصوص الشرعية كلها تأمر بالصحيح، ولا معنى بأن تأمر بالفاسد. أقيم الصلاة يعني الصلاة الصحيحة، ولا معنى يعني لا يمكن أن تأمر بالفاسد، أو لا يمكن أن تأمر حتى بالأعم من الصحيح والفاسد. يعني تجيب لك صلاة صحيحة فاسدة مش مشكلة، قطع مش هيك، نقطع بأن قيد صحة موجود، تقطع بذلك. معلوم، ومع العلم أنه دخيل في المأمور به لا تجري أصالة إطلاق، لأن أصالة إطلاق تجري عند الشك. عند الشك وين؟ إذا بتذكروا مرارا وأكون نكررها، الأصول اللفظية تجري أحسنتم عند الشك في المراد لا عند الشك في الاستعمال. ذكرناها مرارا وبيناها مرارا، ذلك ملخصا أن الأصول اللفظية أصول عقلائية الناس، والناس تهتم بالأغراض. شو غرض المتكلم؟ وذكرت مثالا يعني أذكره دائما من أيام النجف، أذكر هذا المثال في مقام الدرس، وهو مثلا إذا قلت لك أنت إنسان عادي، بس اسمع كلمة، أنشبت المنية أظفارها في فلان في زيد، ماذا تفهم؟ أنه قد مات أو عم يموت. حينئذ توقف، الحمد لله خلص، الله يرحمه راح. بعد ما بتسأل كثير كيف تم الاستعمال، إلا هيك أهل البلاغة بدي يشوفوا كيف التركيبة صارت. أنا أشبه المنية بالأسد وأحذف المشبه به وأضع بعض لباز المشبه به له والأظفار أثبته للمنية، وهلو بسموها استعارة بالكناية في البلاغة. هايدي مين بيتبه لها هايدي؟ أو من يسأل عنها؟ بس نعرف المراد خلاص الحمد لله. المهم أن يعرف المراد. ولذلك الأصول اللفظية أصول عقلائية لأجل بيان مراد المتكلم، فأصالة إطلاق لأجل بيان مراد المتكلم، كذلك الحقيقة والعموم وغير ذلك. وإذا كان المراد واضحا، ما بده كلام، أن الصلاة المراد منها أقيم الصلاة يعني الصلاة الصحيحة، فما معنى جريان أصالة إطلاق هنا؟ هذا الإشكال أو هذا الإيراد، خلنا عبر التعبير، أن بعد العلم بالمراد لا تجري أصالة إطلاق. ولذا فالإطلاق والتقييد في العبادات إنما يلاحظ بالنسبة لمراد الآمر وهو الشارع عندهم في مطلبنا، ولذا يلاحظ بالنسبة للمأمور به لا بالنسبة للمسمى. رعيدة، فالإطلاق والتقييد في العبادات، في كل شيء مش بس في العبادات، في كل شيء. إنما يلاحظ بالنسبة لمراد الآمر عند الشك في المراد، وهو الشارع هنا طبعا، ولذا يلاحظ بالنسبة للمأمور به. الأمر المأمور به شو هو؟ أطلبه، شوفش بدي بلوره، بدي وضحه، أحتاج إلى توضيح المأمور به حتى أمتثل، ولا ولكني لا أحتاج أبدا إلى توضيح المسمى. لفظ الصلاة شو موضوع صحيح وعام، شو خصنا فيها؟ أنا بيهمني المأمور به حتى أمتثل، الذي يهمني المأمور به حتى أمتثل. هذا يهمني الامتثال، أما شو مسمى الصلاة شو خصنا؟ طبعا عم بحكي الإيراد. فإذا هذه نقطة، إنما يلاحظ بالنسبة للمأمور به لا للمسمى. التسمية لشو؟ للصلاة الصحيحة فاسدة؟ ما إيش خصني أنا؟ أنا بيهمني شو الأمر، ماذا، ما هو المأمور به حتى أمتثل. هذا العقلاء. والمأمور به واضح، لأن الأغراض تابعة للمأمور به. أنا علي أن يعني عندما أستمع أمرا بدي أشوف المأمور به ما هو، أستوضحه حتى شو أمتثل. فإذن الكلام كله في المأمور به، أما الألفاظ شوية استعارة بالكناية، حذف هذا طلع هذا نزل هذا، المسمى ما هو إلا شو. العقلاء لا يهتمون بذلك، عندما أفهم المأمور به أمتثل، لأن الغرض هو فهم المأمور به. الغرض هو فهم المأمور به، استيعاب المأمور به حتى أمتثل، لأن الامتثال للمأمور به لا للمسمى. مسمى الصلاة شو؟ لفظ الصلاة شو موضوع؟ شو بيهمني أنا؟ قلتين؟ يعني هذا لب، يعني هذا لب الإشكال. والمأمور به واضح، فإننا نقطعه جزما يقينا بتا بتاتا إلى آخره بأن النصوص الشرعية من قرآن أو سنة تأمر بالإتيان بالعبادة الصحيحة. ما حدا بيقدر يقول لا أبدا. ولا تأمر بالعبادة الفاسدة أو حتى بالأعم، قطع دي العبادة الصحيحة المأمور بها. فانتبه، إذن المأمور به هو الصحيح، والعقلاء ينظرون للمأمور به حتى نمتثل. فإذا شو الداعي بعد ابحث عن مسمى الصلاة، موضوع شو موضوع له، شو البشرة، شو الداعي ابحث كيفية الاستعمال للمستعمل فيه؟ ما خصني بعد، أنا كإنسان عمل أتلقى، ما خصني بعد. المهم أن أفهم ما أمر المأمور به شو وبس حتى أمتثل.
زين؟ يعني هذا للعوام ولل
البشرية كلها
وللمجتهدين؟
للبشرية كلها. ولا تأمر بالعبادة الفاسدة ولا بالعبادة العام من الصحيحة والفاسدة. ولذا إشكاله التالي، لا فرق بين القولين الصحيحي والأعمي في عدم جواز التمسك بالإطلاق. إذن شو الفرق بينهن؟ إذن لا ثمرته دعين. إذن محور الإشكال كله وين؟ محور الإشكال هو أن الجزء المأمور، أن أصل الإطلاق تجري في المأمور به دون المسمى، والمأمور به واضح، والأصالة تجري عند الشك مش عند الوضوح. ما له معنى؟ فإذا أكرر، أصالة إطلاق تجري عند الشك في المأمور به وليس عند الشك في المسمى. ما لنا علاقة بالمسمى، والمأمور به واضح، فإذا أصالة إطلاق لا تجري. فإذا ما ذكره صاحب الكفاية من جريان إطلاق على العام دون الصحيح لا يجري. ولا فرق بين القولين، قلنا بالصحيح أو قلنا بالأعم. زين، هذا الإشكال. الجواب، حتى هيك أنا عامل هون رجع ملخص للموضوع، أقول يعني كاتب الملخص. فإذا لا يجوز تمسك في الإطلاق. أما الصحيحين، أما الصحيحين انتبهوا لهذه جيدا، لا بأس. أما على القول بالصحيح فلعدم إحراز العنوان على الفاقد للشرط أو الجزء المشكوك لاحتمال دخله في المسمى، لأنه على القول الصحيح كل جزء أشك فيه يحتمل أن يكون جزء من المسمى، ما في مجال،
لازم يكون جزء
لأنه مشكوك، فإذا تم صار جزء من المسمى. زين، وأما على الأعمية، على القول بالأعم، وإن لم يكن جزءا للمسمى، الجزء أو الشرط ليس جزءا أو شرطا للمسمى لأنه مشكوك، ولا دخالة له بالمسمى لأننا نقول بالأعم، إلا أننا نعلم تقييد المسمى بالصحة، وأن الصحة مأخوذة في المأمور به ومتعلق الأمر، فإن المأمور به حصة خاصة من المسمى. يعني عم نميز بين مسمى ومأمور به، بس نميز بيناتهم الإشكال صار تام، يعني صار مردود سهل الرد، بس نميز بين مسمى بين مأمور به. فإن المأمور به حصة خاصة من المسمى وهي الحصة الصحيحة، وعلى ذلك فالمراد معلوم ولا نشك فيه كي نجري أصالة الإطلاق، فلا يجوز التمسك بالإطلاق. ملخصه، بعيد ملخص مرة ثانية، لا يجوز التمسك بالإطلاق سواء قلنا بالصحيح أو بالأعم. غاية الأمر، في فرق بين القولين، شو هو؟ هناك فرق بين القولين، لكنه فرق لا ثمرة فيه، ما له علاقة بالثمرة. هناك فرق بين القولين لكن لا علاقة له بالثمرة. شو الفرق بين القولين؟ على القول بالصحيح، عفوا، الفرق بين القولين هو السبب في عدم جواز التمسك بالإطلاق. السبب على الصحيح يختلف عن السبب على العام، بس بالنتيجة لا يجوز التمسك بالإطلاق، ما في إطلاق. فهناك فرق بين القولين وهو في السبب في عدم جواز التمسك بالإطلاق. الفرق إذن في السبب، صح، نسلم فيه، هيك عم أقول المشكلة على صاحب الكفاية، نسلم بين القولين وأن في فرق، لكن فرق في السبب وهو فرق لا ثمرة فيه، ما له علاقة بالثمرة. الثمرة بالنتيجة لا يجوز التمسك بالإطلاق على القولين. طب الفرق بينهما في السبب، شو هو؟ هو التالي، فإذا لا يجوز التمسك بالإطلاق على القولين سواء قلنا بالصحيح أو بالأعم. غاية الأمر أن سبب عدم جواز التمسك بالإطلاق يختلف بين القولين، فبينما هو على الصحيح، على القول بالصحيح، على القول بالصحيح يكون السبب ماذا؟ أخذ الصحة في المسمى فلا أحرز العنوان. على القول بالصحيح أخذ الصحة في المسمى، فإذا شككت في إتيان جزء أو لا، في اشتراط جزء أو لا، أشك في صحة المسمى في التسمية حين إذن. لا يسمى صلاة. فإذن سبب عدم جواز التمسك بالإطلاق على الصحيح عدمه هو عدم إحراز المسمى، عدم إحراز العنوان. و سبب بينما سبب عدم التمسك بالإطلاق في العام هو دخالة الصحة في المأمور به لا في المسمى. دخالة الصحة مش عن العبادة للصحيح، العبادة الصحيحة الصحة مأخوذة في المأمور به لا في المسمى. يعني على الصحيح مأخوذة في المسمى، على العام مأخوذة في المأمور به، والأخذ في المأمور به مش مشكلة لأنه لا نشك أصلا في المأمور به، نعلم أن المأمور به هو الصحيح مش محتارين فيه. فيكون السبب على القول بالعام هو دخالة الصحة في المأمور به وهي ليست أمرا مشكوكا. صح لا أشك فيها، أنا أقطع بها، أقطع بين مطلوب، بل نعلم بتقييد المأمور به بالصح بها. إذن سبب عدم جرائم الإطلاق على الصحيح هو عدم إحراز العنوان، لأن الجزء المشكوك له دخالة في المسمى، وعدم جريان الإطلاق في العام لأنه ليس ما عندي لأن على العام الجزء له دخالة في المأمور به، وأنا لا أشك في المأمور به، أعلم أن المأمور به هو الصحيح، أعلم ما عارف ما له معنى يأمرني بالفاسد يعني. إذن بالنتيجة إخوة اختلاف سبب عدم التمسك بين القولين ليس ثمرة بعد أن كانت النتيجة بينهما واحدة. والجواب نبدأ بس مقدمتين نذكرون لأنه مهمين يعني في مقام حتى نفهم الجواب شو هو. والجواب قبل الجواب لا بأس بين مقدمات، منها أول شيء هناك فرق بين المسمى والمأمور به، هي لازم نفهمها جيدا. شو الفرق بين المسمى والمأمور به؟ المسمى هو الموضوع له، والمأمور به هو أمر قد يكون نفس المسمى، قد يكون أوسع من المسمى، وقد يكون أضيق المسمى. المأمور به هو ما يدور الغرض حوله وجود وعدم، متعلق الغرض الآثار، يعني أنا أمرته لأجل كذا. فإذا مثلا أعطيكم مثال، إذا أردت أن أشتري دارا، دار، فقلت لك بدي أحتاج إلى دار، اشتري لي دار، وهذه الدار إذا أنا من أغراضي بدي حديقة، بدي شجرة تحت منها، بدي حديقة، أحتاج إلى حديقة، فأقول لك اشتري لي دارا فيه حديقة، قيدت. فالمأمور به ماذا؟ دار مع حديقة، لأن الحديقة لها دخالة في الغرض، الحديقة لها دخالة في الغرض. مسمى الدار هو بس الدار من دون حديقة، ولذلك كان كل أمر له دخالة في الغرض لا بد أن يذكر في المأمور به. إذن عندي فرق بين المسمى وبين المأمور به. فالحديقة شرط في المأمور به لتوقف حصول الغرض عليها، وليست شرطا في مسمى الدار. ومنها يعني الله بعينكم شوي اليوم تأخرنا لأجل السير سبحان الله، لكن ومنها يعني هذه المقدمة الأولى. هذه المقدمة الأولى هي أهم مقدمة. عندما ميزنا بين المسمى والمأمور به وأنه قد يتطابقان وقد لا يتطابقان بنحل إشكال كله، راح نبين شو هو. ومنها أن أصالة الإطلاق بنذكرك فيها، نذكركم فيها، تجري عند الشك في المراد لا عند الشك في المسمى، لا عند الشك في الاستعمال، وتجري بعد، هذه نقطة مهمة جدا، وأصالة الإطلاق تجري بعد إحراز المسمى مش المأمور به. تفتين؟ هذه النقطة الثانية بتوضح، يعني مهمة جدا. أصالة الإطلاق تجري عن بعد إحراز المسمى، إذا أحرزناه تجري أصالة الإطلاق، ولا تجري أصالة الإطلاق بعد إحراز المأمور به. أنت شو عملت أنت؟ قلت لي المأمور به هو الصحيح طبعا، بس ما له علاقة، يعني علاقة المسمى أصالة. فإذا أكرر هذه المقدمة الثانية المهمة جدا، أن أصالة إطلاق والعموم الحقيقة والكل يعني كله تجري عند إحراز المسمى وليس عند إحراز المأمور به. بدي أحرز المسمى حتى جري أصالة إطلاق. ومنها مقدمة الثالثة، الأصل عند العقلاء وفي العرف تطابق المراد مع المستعمل فيه. المراد مع المستعمل فيه، يعني عندما أطلق لفظا أستعمل اللفظ في معنى وأريد أمرا آخر، يمكن حتى وضحك المطلب على السريع. مثلا عندما أقول لك أكرم العلماء أو أكرم كل عالم، أكرم كل عالم عموم ومستعمل في العموم، بعد شوي أقول لك زيد لا تكرمه، زيد من العلماء لا تكرمه، أو الفساق من العلماء لا تكرمه، في تخصيص. لاحظوا شو صار معي. بداية استعملت كل عالم في كل عالم في العموم، لكني من البداية أريد أن أخصص، أريد بعض العلماء العدول فقط دون غيرهم، فاستعملت لفظة كل عالم في كل العلماء، وأردت بعض العلماء الذين هم العدول من الأول. أنا عامل حسابي بدي أخصص، وهذا العامل حسابي بدي أخصص شيء يعني ما أريد غير ما استعملته فيه. فالمراد من اللفظ بعض العلماء الذين هم العدول، والمستعمل فيه أكرم كل عالم، فالمستعمل فيه كل العلماء عموما، وأنا من الأول ناوي العدول دون غيرهم، يعني أريد العدول دون غيرهم، قصدت العدول دون غيرهم. فإذا فرق بين المراد والمستعمل فيه، ولذلك قالوا أن الأصل في الإطلاق يجري عند الشك في المراد لا عند الشك في المستعمل فيه. نعم، وهذه نقطة مهمة أخيرة، مش أخيرة، قبل الأخيرة، لكن قبل الأخيرة نخليها لبكرة إن شاء الله. المقدمة الثالثة يعني هذه، الأصل عند العقلاء تطابق المراد قصدي مع المستعمل فيه. أني من الأول أقصد ما أستعمل ولا أريد الاستثناء بعد ذلك، هذا الأصل. عندما أقول لك أكرم العلماء ظاهرها أني أريد كل العلماء. أما الاستثناء فيأتي خلاف الأصل، ولذلك قالوا الأصل عدم التخصيص، عدم التقييد. فالاستثناء يحتاج إلى دليل وإلى قرينة، وهذا ما نسميه بأصالة التطابق. فالأصل عند أهل اللغة، عند العقلاء، هو التطابق بين المراد والمستعمل فيه. المقدمة الرابعة والأخيرة هو ما معنى الصحة؟ الصحة لها معنيان ملخصة، لعله إذا مش واضح غدا إن شاء الله نوضحها. الصحة لها معنيان. المعنى الأول انتزاعي، والمعنى الثاني بمعنى تمام الأجزاء والشرائط الذي يهمنا المعنى الثاني وليس الأول. المعنى انتزاع كيف يعني؟ هو المنتزع، المعنى الأول هو المعنى المنتزع من انطباق المأمور الممتثل، يعني ما امتثلته للمأمور به، حال الامتثال. يعني إذا قلت لك مثلا فلان أتى بالعلاج صحيحا، بعلاج الدواء، طبيب أعطى أدوية أتى بها بشكل صحيح، شو يعني؟ يعني ما أتى به مطابق لما أمره الطبيب، شيء معناته؟ هذا المعنى، ما أتى به مطابق لما أمره الطبيب، هذا المعنى أمر انتزاعي انتزعته من المطابقة، يعبر عنها بالصحة الفعلية. المعنى الثاني الصحة بمعنى تمام الأجزاء والشرائط. وعندما نقول بأن الصحة هي يعني المأخوذة، الصحة هي المأخوذة في الكلام، في كلامنا، هي الصحة بمعنى التمام لا بمعنى الفعلية. غدا إن شاء الله نبين هالمطلب جيدا، نبين الجواب تماما، والحمد لله رب العالمين.